بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمه واسعه، وقراءتنا موصوله في كتاب الوصايا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال النسائي رحمه الله تعالى: باب النهي عن الولاية على مال اليتيم. قال: أخبرنا العباس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين على مال يتيم.
هذا الحديث فيه النهي، بواب النسائي رحمه الله تعالى بهذا الحديث على النهي عن الولاية على مال اليتيم. الولاية أن يتولى التصرف في مال اليتيم، بخلاف الولاية بالفتح، فالولاية بالفتح صاحبها ولي، فالولاية أي من حصلت له الولاية بالقرب من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما الولاية هي من تولي الأمر، ف يقال لمن تولى أمر من أمور المسلمين صار وليا على هذا أو على مال اليتيم، فيقول صار وليا على مال اليتيم أو غير ذلك. فبوب النسائي رحمه الله تعالى بهذا الحديث على النهي عن الولاية على مال اليتيم. ومال اليتيم هو المال المتروك لصغير مات أبوه قبل البلوغ، فإذا مات قبل البلوغ فهو يتيم، فاليتيم من مات أبوه قبل البلوغ، ليس من ماتت أمه، وإنما من مات أبوه لأنه فقد عائله. أما إذا ماتت أمه فليس يتيما، أو مات أبوه بعد البلوغ فليس يتيما. إذن حد اليتيم من مات أبوه قبل البلوغ فيسمى يتيما. فشرع الإسلام القيام على أمر اليتيم من التصرف في شؤونه وحفظ ماله وغير ذلك، فكيف يقال النهي عن الولاية على مال اليتيم إذا كان الأمر كذلك؟ إذا نهي الإنسان عن تولي مال اليتيم إذا مال اليتيم سيضيع، فكيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين على مال يتيم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين: الأمر الأول أن يتأمر لا تأمرن على اثنين، الأمر الثاني لا تولين على مال يتيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: إني لأراك ضعيفا. وهل لا يجوز التولي على اثنين؟ الجواب: هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم إنما على حال المخصوص، علله صلى الله عليه وسلم بقوله: إني لأراك ضعيفا، إني لأراك ضعيفا، فيكون النهي هذا منصبا على من إذا كان لا يستطيع القيام بالحق في هذا الأمر، بالشؤون في هذا الأمر، يضعف أن يقوم بما عليه في هذا الأمر، فإذا كان ضعيفا فلا ينبغي له أن يتولى الأمر وهو ضعيف. إنسان مثلا يضعف أن يحكم بين اثنين، أن يتولى أمر اثنين، أن يتولى أمر بلد، فلا ينبغي أن يتصدر لهذا وأن يتولى هذا لأنه ضعيف عن القيام بهذا الأمر. إنسان مثلا ضعيف عن أن يأخذ مال اليتيم ويقوم فيه بالرعاية. هو ضعيف، ضعيف عن أن يباشر، ضعيف عن أن يتاجر، ضعيف عن أن يحفظ، ضعيف أيضا في نفسه مثلا أنه يخشى قد يختلط عليه الحسابات، لا يتقن مسائل الحساب وكذا، فقد يأتي إليه من مال اليتيم شيء. ضعيف النفس مثلا جرب نفسه فنفسه تتوق إلى مال الغير، قد أحيانا مثلا إنسان نفسه تتوق إلى مال الغير، يجعل مال الغير في ماله أو كذا، عنده ضعف في هذا الباب، وكل يعرف هذا من نفسه. بعض الناس عنده قوة ما شاء الله، إذا تولى حسابات أناسا فإنه يضبط ذلك ويتقن ذلك وكذا. بعض الناس تلقاه بعد سنتين ثلاثة أربعة فأنا تحاسب أو كذا، يقول لك والله أنا مش عارف، أنا فعلا أنك أنت خدت، فعلا أنك أنت جبت، أنت ما كنتش خدت مالك، ما أخذت مالك إلى الآن، طب ما أخذت بعضه، أنا أذكر أن أنا أعطيتك 2005 2004. هذا ما يصلح في تولي أموال الناس، إنما تولي أموال الناس لابد أن يكون، أن يحتاج إلى حزم وإلى ضبط حتى لا تضيع الحقوق. والشيء الذي لا تذكره اجعله جهتك، الشيء الذي لا تذكره اجعله جهتك، وابني أمرك على الاحتياط. لكن هذا يحتاج، لا شك يحتاج إلى قوة. تصرف في أمور المسلمين يحتاج إلى قوة، تصرف في أموال، لا سيما أموال اليتامى التي مبناها وأصلها على الحفظ والتنمية والزيادة، فأنت أصلا مأمور من قبل الشرع أن تراعيه وأن تحسن إليه وأن تتصدق عليه وأن ترعى حاله، ولو لم يكن له مال هو، فكيف إذا كان له مال؟ فكيف إذا كان له مال وهذا المال معك وأنت الذي تتولى أمره فيه؟ فلا بد أن تكون ضابطا حازما في ذلك. ولهذا سيأتينا الآن كيف أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحذرون ويخافون من أموال اليتامى، هل يأكل عنده، هل ما يأكل عنده، ماذا لو كان فقيرا مثلا القائم الناظر على مال اليتامى، ماذا لو كان فقيرا وليس عنده وقت يحفظ مال هذا الطفل أو ينميه إلا بقطعه من وقته الأساسي، فهل يا ترى يأخذ من ماله بقدر عمالته أو ما يأخذ؟ هذه أموال دقيقة جدا، هذه أمور دقيقة جدا. لهذا من الأسباب كلها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إني لأراك إيه ضعيفا، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين على مال يتيم. لكن غير أبو ذر يقوم بهذا، ولا قام بهذا واحتسب عند الله سبحانه وتعالى هذا الأمر فهو في ميزان حسناته. إذن النهي هنا عن الولاية على مال يتيم ليس نهيا للتحريم، نقول حرام أن تتولى مال يتيم أو حرام أن تتولى أمر اثنين أو تكون أميرا على اثنين، ليس حراما، ولكن هذا محمول على وجه خاص. بعض الناس مثلا يجي ترقية، هو موظف ناجح جدا، موظف ناجح وعامل ناجح جدا في دوامه في إتقان العمل في كذا، لكن سيرقى ليكون مديرا. هو ما يصلح مدير، هو صلاحيته أن يكون موظفا مأمورا، ما تولى إلا أمر نفسه غاية في الإتقان. لكن لو تولى أمر مجموعة عنده ضعف إداري، عنده ضعف في سياسة العمل، ما يستطيع، ما يقوى في هذا الباب. فهذا نقول وإن كان صالحا في نفسه وإن كان متقنا في نفسه إلا أنه لا يستطيع أن يتولى أمر الغير، فنقول له لا لا لا، لا تقبل هذا، لا تقبل هذا. ولهذا قال سبحانه: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلا بد من أمرين: القوة والأمانة. الأمانة التي هي الديانة، الديانة أن يتولى أمر المسلمين أو أمر الناس الدين الخائف من ربه سبحانه وتعالى، الذي يراقب ربه والذي يعلم أنه في الحسابات هذه إنما يضع كتابه الذي سيفتح له يوم القيامة، إن بخس أحدا، إن زور على أحد، إن أكل مال أحد، فإنه وإن لم يحاسبه شريكه في هذا في الدنيا فإن وراءه يوما عظيما سوف يختص منه في ذلك. هذه الأمانة. أما القوة هي التي تتعلق بإدارة العمل وإتقان العمل، فلا بد أن يجمع الإنسان بين أمرين، بين القوة والإتقان والإدارة وحسن السياسة، وبين الأمانة وهو الديانة. إن وقع خلل في أحد الأمرين وقع خلل في العمل على قدره. لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأنس من أبي ذر قوة على إدارة هذه الأمور، وإلا فأبو ذر رضي الله عنه من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان أبو ذر رضي الله عنه مفرطا في الزهد في الدنيا، عنده زهد عجيب جدا. ولهذا كان أبو ذر رضي الله عنه يفتي بأن المال ولو أخرجت منه الزكاة وبقي عندك مدخرا، عندك مال كثير مدخر، ولو كنت تراعي حق الله فيه وتؤتي الزكاة، أن هذا من الكنز الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. كان أبو ذر يرى أن هذا من الكنز، يعني عش على قوت يومك وليلتك، أكثر من هذا لا. حتى لو كنت تخرج المال الزكاة ولا الصدقات لا، يقول لك لا. وهذه الفتوى أنكرها عليه الصحابة رضي الله عنهم، لكن هذا اجتهد فيها رضي الله عنهم. لهذا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا الحال فنهاه صلى الله عليه وسلم عن الإمارة وعن ولاية مال اليتيم، وأراد أن يطيب نفسه. سبحان الله يا إخواني، عجيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع النفوس، عجيب. مدرسة، نعم هو مدرسة لا شك، يعني جعل الله قدوة في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا شك أن أنا لو أتيت لك وقلت إيه يا أخي أنت لا تصلح مدير، يا أخي أنا أقول لك أنت ما تصلح ترعى مال أولاد أخيك أو أولاد أختك أو أولاد كذا، أنا أراك ضعيفا، فقد تقول في نفسك: ليه هذا الرجل؟ ماذا يريد مني هذا الرجل؟ كذا يحقد علي، إلى غير ذلك. لكن النبي طيب نفس أبي ذر فقال: وإني أحب لك ما أحب لنفسي. الله أكبر. فهنا اقطع يا أبا ذر أي ظن يمكن أن يتسرب إليك، فأنا والله ما نهيتك عن هذا زهدا في ديانتك أو طعنا في مسلكك، وإنما والله أريد لك ما أريد نفسي، وأحب لك ما أحب لنفسي. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإني أحب لك ما أحب لنفسي. وإلا إذا كان الإنسان عنده قوة ويتولى بها أمور المسلمين في إدارتهم وفي رعاية شؤونهم، وعنده كذلك أمانة وقوة في مراعاة مصلحة مال اليتيم، فإنه حينئذ لا حرج أن يتولى هذا. بل على العكس يا إخواني بقى، مسألة: لو أن الإنسان آنس من نفسه قوة وأمانة وخشي ضياع أمر المسلمين في باب أو ضياع أموال المسلمين في باب، هل له أن يطلب الإمارة؟ هل له أن يطلب ذلك؟ العكس بقى. الجواب: إن كان يرى أن هذه المصلحة لا يقوم بها إلا هو ويخشى ضياع أموال المسلمين وضياع عشر المسلمين، وبإمكان أن يتولى أمر المسلمين في هذا، نقول يتعين عليه، يتعين عليه من باب ضرء المفاسد في هذا الأمر. لهذا يوسف عليه السلام طلب لما رأى أن الباب قد فتح له: اجعلني إنك اليوم لدينا مكين أمين. هذا الرأس العليا، تقول أنت اليوم مكين أمين، يلا تفضل أنت اليوم مكين أمين، مر اصنع ما شئت، أطلب ما تريد. قال: اجعلني على خزائن الأرض. يبقى طلب، وطلب أمر حساسا: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليه. ليه؟ لأنه رأى أنه لو قام بهذا الأمر فسيقوم بسياسة الرشد وسياسة العدل، وسيصلح الله سبحانه وتعالى به كثيرا. ولهذا قد لا يفهم البعض الاستدلال بهذا الموضع فيعممه حيث لا يصح التعميم، فيقول مثلا في هذا مثلا جواز أن أتقدم للولاية مثلا في بلاد كفر في كذا، من باب يعني أنني أقلل الفساد أو إلى آخره. نقول هذا قد يصح إذا كان على الحال الذي كان عليه يوسف عليه السلام. فيوسف عليه السلام فتح له الباب وخل بينه وبين أن يأمر وأن ينهى وأن يتولى الأمر وكذا. لكن مثلا الترشيح في مثل هذه الأشياء التي تخضع فيها لقوانين الكفر أو قوانين الظلم والجور، وأيضا تكون مسألة المصلحة مصلحة مقررة لك، مقررة لك، هذه مصلحة تعارضها مفاسد كثيرة جدا، فحينئذ لا ينبغي أن تقحم نفسك بهذا مستدلا بحال يوسف عليه السلام. تدخل في مسألة ظنية، تزعم مصلحة ظنية ومصلحة ضعيفة جدا يقابلها مفاسد كثيرة جدا، من القسم على قوانين مثلا ظالمة أو جائرة أو قوانين كفرية، أو من مثلا المفاسد التي تلزم بها وتكون مفاسد كثيرة شرعية وغير شرعية، من أجل أنك تظن مصلحة ضعيفة، هذا لا ينبغي مثلا أن يخدم عليه. وهنا قاعدة المصالح المفاسد. لكن لو أنك مثلا في دولة من الدول أو في مؤسسة من المؤسسات أو في أي وزارة من الوزارات ومكن لك أن تصلح، وهذه الوزارة فيها مفاسد أو هذه الدولة فيها مفاسد ومكن لك أن تصلح، وتوليك سوف يؤدي إلى مصالح كثيرة جدا أو دفع مفاسد كثيرة جدا، فحينئذ نقول لك يشرع لك أن تفعل ما يفعله يوسف عليه السلام. لكن اليوم كل يزعم يا أخواني مصالح، يعني مثلا ترى بعض الناس قد يرشح نفسه في باب من الأبواب ويقول إحنا هنقضي على البطالة، وإحنا إن شاء الله سننظر إلى أمور الشباب بعين الاعتبار، وإحنا إن شاء الله سنقوم بالخدمات في هذه البلد، وهو أصلا يعلم أن هذا الأمر ليس منقولا له. ولهذا ترى الكلمات متشابهة، كلهم يقولون كلاما واحدا، كل يريد الشباب وكل يريد أن ينهض البلد وكفانا إخواني كذا، أنا وقت التغيير، ترى كذا على اللوحات، أنا وقت التغيير من أجلكم وكذا من أجل، وترى الواحد إذا نجح وتجاوز هذه القنطرة تراه أصلا لا يصافح الناس ولا يلقاه الناس حتى يصافحونه ولا أي شيء ولا فعل شيء، وتنتهي دورة وتأتي دورة أخرى نفس الكلام، حتى فقد هؤلاء مصداقيتهم عند الناس. فهناك فرق بين قول يوسف عليه السلام اجعلنا على خزائن الأرض، وبين أن تتقدم لأمر أولا لست أهلا لأنك ترى من نفسك عدم إمكانات في هذا، والأمر الثاني أنه لا يوكل لك الإصلاح كما ترى، أو حتى لا يحصل تقليل فساد في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ على أبي ذر رضي الله عنه أمره، فقال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، أي غير قادر على تحصيل مصالح الإمارة ودرء مفاسدها، أنت ضعيف في هذا الباب وإن كنت دينا. ولهذا سبحان الله إخواني، يعني أنا مثلا قد أشارك رجلا، مثلا أشارك رجلا، هذا الرجل من قوام الليل وصوام النهار وطالب علم وكذا، لكن أقول الله والله لن أشاركك، وتولى الأمر أنت، لا، إذا كان يتولى الأمر هذا غيري وغيره فلان مثلا ماشي، طب ليه؟ أما تثق فيه؟ لا والله ثقتي فيك أكثر من ثقتي في نفسي، لكنك لست قويا في هذا الباب، أن عنده سذاجة قد يضحك الناس عليه، لو جاء واحد قال والله اعطيني هذا مجانا أو اعطيني هذا كذا أو أنت كذا أو كذا، قد يبدد المال في شهرين، يبقى هذا ما يصلح شريكا لي، ما يصلح شريكا لي، وإن كان من أدين الناس وإن كنت أحتقر ديانتي عنده، لكن ما يصلح شريكا لي. يا سبحان الله، شوف الإسلام يا إخواني ما ترك بابا من الأبواب إلا أتقنه. ولهذا أنا أقول لك دائما ارعى النفي والإثبات في على لسان الشارع، فقد يأتيك الأمر مثبتا وقد يأتيك الأمر نفسه منفيا. النبي قد صلى الله عليه وسلم قد يأمر وقد ينهى والباب واحد، فينزل الأمر على حال وينزل النهي على حال. النبي صلى الله عليه وسلم ولى أموره ولى أمور المسلمين للناس، وجعل عنده صلى الله عليه وسلم ولايات ودبر الأمور وجيش الجيوش وجعل عليها القواد. فلماذا عند أبي ذر قال إني لأراك ضعيفا؟ يبقى هذا محمول على حال إيه؟ محمول على حال خاص. نعم. ولهذا قال لا تأمرن على اثنين، أي لا تصبح سلطانا عليهم ولا تصيرن أميرا على اثنين. على اثنين، وطبعا مش معناه أن يكون أمير على خمسة أو عشرة، لأنه من باب أولى. إذا كان لا تأمرن على اثنين يبقى من باب أولى لا تأمرن على ما هو أكثر إيه من ذلك. وجاء في رواية أن أبا ذر رضي الله عنه عند مسلم قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيدي على منكبي وقال يا أبا ذر إنك ضعيف، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. الإنسان ما يفرحش يا أخوان بالمسؤولية، مسؤولية على أناس أو كذا، ما يفرح بهذا، أو يفرح بتولي أموال الناس في أموالهم. كان الله في عوني من ولاه الله عز وجل أمر من المسلمين، أو من ولاه الله عز وجل قياما على أموال المسلمين، كان الله في عوني، لأنه سينشر له ديوان يوم القيامة لما أعرضت عن فلان وأنت والي، لما أعرضت عن فلان وأنت والي يوما ما، لما لم تقض له حاجته، لما لم ترعه، لما أعطيت هذا ومنعت هذا، لما أصلحت الطريق لهؤلاء ولم تصلح الطريق لهؤلاء، لما جعلت وإذا أردت أن تعرف صعوبة الأمر فانظر إلى بيتك المكون من ولد، من زوجة وولدين وبنتين مثلا، انظر ماذا أنت صانع وما صعوبة إدارة البيت. بيتك اللي هو زوجة وولدان مثلا وبنتان أو أكثر أو أقل، انظر كيف يعاني الواحد منا في إدارة بيته، في إدارة بيته. زوجة تنام معك على السرير، مش مثلا 30 مليون امرأة أو 40 مليون امرأة كل واحدة بتنام في بلد من البلدان، يا ترى هذه يتيمة، هذه أرمل تقوم على مساكين، يا ترى أنا قصرت معه ولا ما قصرت، يا ترى هيأت لهؤلاء الأرامل ما يحفظ لهن الحياة ولا لا، وهي معك على سريرك. وكم تعاني والله، أحيانا تعجز أن توفق بين امرأتك وأمك وامرأتك في أحضانك. تخيل، تخيل أن من تتولى أمره في, 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 في أحضانك، ومع ذلك الأمر صعب جدا. ولدك الذي تنفق عليه وتعطيه يأكل من مالك بعد فضل الله سبحانه وتعالى، يلبس من مالك، يأكل من مالك ويلبس من مالك وينام في بيتك، ومع ذلك قد لا تقع عليه، فما بالك بتولية أمر أعظم من هذا؟ الأمر صعب جدا. لهذا الناصح العاقل لا يطلبن الإمارة، لا يطلبن من أجلكم رشحت نفسي، إلا إذا آنس من نفسي قوة وآنس من نفسي تحقيق مصالح ورأى بابا شاغرا يريد أن يسده. أما غير هذا أسكت، السلامة لا يعدلها شيء. ولهذا ترك كثير من السلف رحمه الله تعالى من العلماء تولي القضاء في كثير من الأحيان. ليه يلقى الله وشيء في عنقه؟ طالما من الأمر مكسي أنا أتولى القضاء، ولا فلان أيضا رجل على علم دين، لا يا عم خذها أنت، دعني أنا، جزاك الله خير، طالما الأمر يقوم جزاك الله خير، قم بها أنت. طيب تعال، لا لا قم بها أنت. فإذا وجدت فرصة في أن تتخلص من هذا فلا تتشرفن هذا الأمر. قال القرطبي رحمه الله تعالى قول صلى الله عليه وسلم إنك ضعيف، أي ضعيف عن القيام بما يتعين على الأمير من مراعاة مصالح رعيته الدنيوية والدينية. نعم. فهذا الحديث فيه ليس النهي عن تولي الإمارات عموما وأنها حرام، أو تولي أمور اليتامى لأنه حرام أو كذا، لا، ولكن هذا إن وجد الإنسان من نفسه ضعفا فليبتعد عن هذا. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان في ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية، وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها، فهذا يخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضح ويندم على تفريطه، وأما من كان أهلا للولاية فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إيه إلا ظله. إمام عدل، ذكر صم إمام عدل، فهنيئا أيضا من يتولى ويعدل. وقد تولى خير الأمة، تولى الصديق، وقد تولى خير الأمة تولى عمر، تولى عثمان، تولى علي، تولى سادات الأمة، فدل هذا على أن المسألة صعبة جدا، ولابد أن نعرف الحال التي فيها يشرع هذا والحال التي فيها يبتعد الإنسان عن ذلك. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل. الله أكبر، لمن تولى أمر من أمور المسلمين فعدل وأنصف وقام بما يجب عليه القيام به وكان ناصحا للمسلمين، هنيئا له. فهذا يوم القيامة ما فضله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين، يعني العادلين، والمقسط بالميم هكذا مقسط، أما القاسط فهو الجائر. فما الفرق بين القاسط والمقسط؟ القاسط هو الجائر من قاساط، أما المقسط فهو العادل من أقساط. يبقى القاسط من قساط الثلاثي، أما المقسط من أقساط الرباعي. فالمقسط عادل والقاسط جائر ظالم. لهذا اوعى تتابع تقول اللهم اجعلنا من القاسطين، لا، يعني الجائرين الظالمين، قل اللهم اجعلنا من المقسطين، فان الله يحب المقسطين. لكن قال الله تعالى: واما القاسطون فكانوا لجهنم حصبا. يبقى الله يحب ايه؟ المقسطين، اما القاسط فانه كان لجهنم ايه؟ حصبا. يقول صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الله أكبر. رواه مسلم. قال النووي: وإجماع المسلمين منعقد عليه، يعني على تولي الإمارة وعلى جواز ذلك، ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره صلى الله عليه وسلم منها، وكذا حذر العلماء وامتنع منها خلائق من السلف وصبروا على الأذى حين امتنعوا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم، يبقى تولي أمر اليتامى هذا إن توله الإنسان وقام فيه بالحق الواجب عليه ونمى وفعل وكذا، فلا شك أن له أجرا عظيما عند الله أن تتولى أمر يتيم وأن تتولى ماله وأن ترعاه له وأن تحفظه وأن تكثره وأن تنميه وكذا، لا شك أن لك عند الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما. هنيئا لك إذا احتطت وإذا عدلت وإذا اتقيت الله في هذا، بدلا من أن تترك المال اليتيم يذهب ويضيع، فإن أخذت وتوليت وقمت برعايته فهنيئا لك. فإذا كان من مسح على رأس يتيم له أجر عظيم، وإذا كان من تولى أمر يتيم في قليل له أجر عظيم، فالنبي يقول: أنا وكافر يتيم في الجنة كهتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فكيف بمن يتولى أمر اليتيم في حفظ ماله ويتولى شؤونه ورعايته إلى غير ذلك؟ هنيئا له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، ليس لي شيء ولي يتيم. قال: كن من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال: حدثنا محمد بن الصلت قال: حدثنا أبو كدينة عن عطاء وهو ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قال اجتنب الناس مال اليتيم وطعامه فشق ذلك على المسلمين فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير إلى قوله لأعنتكم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عمران بن عيينة قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قال كان يكون في حجر الرجل اليتيم فيعزل له طعامه وشرابه وآنيته فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله عز وجل وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين فأحل لهم خلطتهم.
هذا أيضا الباب متفرع عن باب الذي قبله فقال باب مال الوصي من مال يتيم إذا قام عليه. كما قلنا لما كان الأمر صعبا وشاقا فخاف الصحابة أن يظلموا اليتامى في أموالهم إذا أخذوا منها شيئا، لذا فقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم يعني عندي يتيم لدي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل، غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل يعني خذ على قدر الحاجة، إذا قمت على رعايتك فتأخذ مثلا بقدر عمالتك أو بقدر قيامك على هذا الأمر أو عند الحاجة فهذا لا إشكال فيه، كما قال سبحانه وتعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالإيه بالمعروف، فلا تأخذ غير مسرف متجاوز ولا مبادر من التبذير ولا متأثل. المتأثل هو من يأخذ من مال اليتيم مكونا له مالا ليكون أصلا عنده، ولهذا قالوا أثله الشيء أو أثلت الشيء أصله، يعني لا تأخذ لتجعل لنفسك مالا أو أصلا مال، تعمل يعني من ورائه إيه تعمل من ورائه ثروة لك أو تكون مالا عندك لتملكه من وراء هذا، لا ينبغي هذا، إنما تأكل بالمعروف إذا كنت ضعيفا وأنت تتولى أمره فلا بأس بهذا. هذا في من يتولى أمره من يكون معه، أما من لم يتولى أمره رجل بعيد لا علاقة له باليتيم ولا يقوم على أمره ويذهب يأخذ يقول أنا أخذ من مال يتيمي بالمعروف، لا، البعيد عن اليتيم لا يأخذ شيئا من مال يتيم، لكن لو كنت تعمل لليتيم وكنت كذا فإنك تأخذه من ماله إن احتاجت غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. فيجوز الوصي من الأجرة إذا قام على أمواله واليتامى فيجوز أن يأخذ أجرة ولكن بالإيه بالمعروف. ففي هذا الحديث فوائد، منها مشروعة القيام على مال يتيم، ومنها أيضا ما يجوز الوصي من الأجرة إذا قام على ماله، ومنها أيضا تحريم أكل الوصي من مال اليتيم بغير حاجة، تحريم أكل الوصي من مال اليتيم بغير حاجة، ومنها جواز إذا كان الحاجة من غير إسراف ولا التبذير. الحديث الثاني حديث ابن عباس لما نزلت هذه الآية ولا تقربوا من اليتيم بالتي أحسن وقول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قال اجتنب الناس مال اليتيم وطعامه فشق ذلك على المسلمين فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا من اليتيم إلى بالتي أحسن الصحابة طبعا يأخذون بجانب الاحتياط العالي جدا فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله قوله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم. يعني أن الأمر لا تشددوا فيه عن أنفسكم فالله يتجاوز إن شاء الله. إن وقع شيء لا تتعمدوا ناحية أو كذا هذا شيء إن شاء الله يتجاوز الله عنه في جانب المصلحة العظيمة هو أن تقوم على مال اليتيم. فهذا الحديث فيه فوائد منها ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو ما يجوز الوصي من مال اليتيم من مال اليتيم. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه يدل على أن الله تعالى يسر في خلط ولي اليتيم ماله بماله ومعلوم أنه إذا خلط لا يعلم بالتحقيق ما يكون اليتيم وما يكون إيه له لكن لا بأس لو وقع الاختلاط فيما إذا كنت مثلا ستتاجر له فيه أو كذا وكنت شريكا يعني اعتبرت ماله بالشراكة معك فلو جاء هنا شيء ولا هنا شيء أو طعام وطعامك أو اشتريت له شيء واشتريت نفسك شيء واختلط الأمر فلا حرج إن شاء الله في وقوع الأمر اليسير. فربما لم يأكل قدر ماله فيأكله الولي وأهله يعني ربما يأتي شيء من مال اليتيم جهتك أو جهة أهلك فيقع هذا الأمر اليسير هذا إن شاء الله سومح فيه وهذا من الأكل الجائز من ماله للضرورة. وفي هذا الحديث أيضا بيان سماحة الشريعة وسهولتها حيث إنه لم يضيق على المسلمين في مثل هذه الأشياء وأن المفسدة القليلة تذوب في المصلحة الكثيرة. لأن لو قلنا يا أخواني لا أحد شوفوا لو جاءك قرش واحد من اليتيم حينما تخلطه يبقى تدخل النار وفيك قول الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما طبعا أنا خاف أصلا طب وإذا أنا خفت وتركت هذا تدبير أمري والقيام على ماله يبقى هيفسد حاله. لا خذ وخالط ونمي له هذا المال ولو فرضنا أن وقع يوم من الأيام شيء ناحيته خلاص يعني مثلا يوم من الأيام ركبت السيارة وانت رحت هنا أو هنا في مصلحتي ونسيت أيد مثلا أجرة 50 قرشا ولا جنيه ولا كذا يعني مثل هذا لو جاءك من غير تعمد فالأمر في ذلك إيه يسير. أو جبت مثلا له نصف كيلو لحمة أو كيلو لحمة مثلا يعني وأنت أيضا لك كيلو لحمة وقلت لزوجتك اطبخي لحمة هذا الغلام معنا اليتيم حتى نأكل سويا فهو كان متعبا يومها أو لم يأكل القدر اللي انت اشتريته له لم يأكل نصف كيلو لحمة أكل النصف إلا 100 جراما جاء ناحية أولادك جاء ناحية زوجتك يعفى عنهم لأنك لم تتعمد أن تأكل من ماله لم تتعمد أن تأكل إيه من ماله. وفيه أيضا جواز مخالطة اليتيم في ماله بالمعروف وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة من الحرص والخوف يا أخواني من المخالفة ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون عن مثل هذه الأمور الدقيقة ففيها الاهتمام بأمور اليتامى والاهتمام أيضا بما ينجيهم من عذاب الله سبحانه تعالى ولهذا استفتوا في أمورهم. فيتعين على المسلم أن لا إذا كان عنده أمر يحتاج إلى سؤال عالم أو سؤال شيخ أو هيقوم بمشروع يحتاج إلى مراجعة أهل العلم أن يتعين عليه أن يأتي بهذا إيه أن يأتي بهذا كله. نعم الحديث الثالث أيضا حديث ابن عباس وهو نفس الحديث الثاني. فالحاصل من هذا كله أن الإنسان لا حرج عليه كان تولى أمر اليتامى فجاءه شيء ناحيته من غير يعني قصد أو تعمد وهو يتصرف لمصلحته في عامة أموره، أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه بإذن الله. نعم. لو إيه؟ يسأل أخونا إبراهيم يقول إنه هل لو الإنسان وكل أن يخرج الفقراء أموالا وهو فقير لو اللي يأخذ من هذا المال، يعني أنا أعطيته إبراهيم 1000 جنيه وقلت له خذ هذه 1000 وأعطيها الفقراء وإبراهيم فقير، هل يجوز أن يأخذ منها؟ الجواب لا ينبغي أن يأخذ منها إلا إذا استأذن، لأنه صار الآن وكيلا، صار الآن وكيلا، والوكيل يتصرف كما يتصرف صاحب الشأن، فصاحب الشأن ما يخرج الصدق ويأخذها لنفسه، إنما يتصرف الوكيل فيه على حسب تصرف صاحب الشأن، وعليه فإننا نقول لك أن تأخذ منها لكن بالإذن، بالإذن تستأذن من تقول مثلا لو أنا احتجت منها شيئا لا بأس أخذ، لو احتجت منها يقول لا بأس، إذا قال له بأس خلاص فخذ، ولأن الرجل الذي أعطاك قد يرضى بأن توزعها أنت ولكن لا يرضى بذلك لك، يعني مثلا أنت الآن هتقول والله أنا أجيب بها كتب لطلبة العلم، وأنا كرجل مثلا غني أعطيتك 1000 جنيه خذ أعطي هذه طلبة العلم يشترون الكتب، وأنا أرى ما شاء الله عندك مكتبة يعني مش أقل من 250,000، ولكن في كتاب أنت محتاجه مثلا وتقول والله أنا أخذ هذا، لا أنا أريد أن تعطي من ليس عنده شيء أصلا، احتاج إلى كتب ما عندي شيء، ولو عرفت أنك أخذت من ذلك قد أغضب، حينئذ نقول لا ينبغي أن تأخذ من هذا الذي وكلت فيه إلا إذا استأذنت، يعني هو جائز ولكن بعد الإذن. نعم نعم. لو سبق أنه قال له يا أخي الأموال اللي بعطيها لك هذه إذا احتجت من شيء في أي وقت من الأوقات خذها، إذا احتجت أي شيء خذها، أو يقول لك والله أتمنى أن المال اللي بعطيك هذا والله أتمنى أن تنتفع منه، أنا أتمنى أن تأخذ منه، إذا سبق التصريح بهذا وعلم منه الرضا، ما هو لا بد من الرضا والإذن، إما الإذن هذا الخاص في هذا الأمر بخصوصه، أو الإذن العام الذي علمت منه هذا الأمر، نعم، أو سماحته في هذا الأمر.
قال رحمه الله تعالى: باب اجتناب أكل مال اليتيم. قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله ما هي؟ قال: الشرك بالله والشح وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقصب المحصنات الغافلات المؤمنات.
هذا أيضا متفرع عن الباب السابق، وهو باب في اجتناب أكل مال اليتيم، بعدما ذكر أن الشريعة قد سمحت للإنسان ورفعت عنه الحرج إذا أنه أكل بعض مال اليتيم أو جاء بعض مال اليتيم إليه من غير قصد وكذا، بعدما ذكر هذا بين خطورة الأمر الآخر، ألا وهو أن يأكل مال اليتيم قصدا، وأن يأخذ مال اليتيم قصدا بغصب أو بظلم أو غير ذلك، فأخ مثلا مات أخوه وكان في عنقه حقوق له، وصار أولاد أخيه بعد أخيه يتامى فيظلم، يقول لا ما عندكم شيء. طيب يا عمي المال اللي كان أعطاه أبو، لا ما أعطاني سددته. ويظلم، فهذا ما أشد عذابه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله ما هي؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل ربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع المهلكات الموبقات أي المهلكات. وقال القرطبي رحمه الله تعالى وسميت الكبائر موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من العذاب. فهذه سبع مهلكات. ولا شك أن الكبائر أعظم من السبع، أكثر من السبع، يعني ليست الكبائر سبعا فقط وإنما الكبائر أكثر من هذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال اجتنبوا السبع ليس على وجه الحصر وإنما على وجه التجديد. فاجتنبوا الكبائر لا سيما السبع هذه فإنها من أشدها، وإلا فالكبائر كثيرة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه حين سئل عن الكبائر فقال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وفي رواية عنه هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبعين. وعلى هذا فاقتصار صلى الله عليه وسلم على السبع في هذا الحديث يحتمل أن يكون لأنها هي التي أعلم بها في وقت في هذا الوقت بالوحي مثلا، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص عليها لشدتها ولاشتهارها بين الناس فأراد صلى الله عليه وسلم أن يدفع عنها أو غير ذلك من هذه الأشياء. كما قال صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور. فلا شك أن هذه أيضا إضافة إلى ما في هذه السبع. نعم. فالشاهد من هذا أن أكل مال اليتيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا وأنه من الموبقات، فليحذر الإنسان أن يأتي شيئا من هذا. ففي هذا الحديث بيان وجوب اجتناب أكل مال اليتيم وأن هذا من الخطورة بمكان. قال سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفيه أيضا تقسيم الذنوب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبائر وصغائر، فهناك كبائر ذنوب كبيرة وهناك صغيرة. وحد الكبير على الصحيح ما ترتب عليه وعيد بنار أو عذاب أو كذا، أو ما كان فيه حد، فالذنب الذي يأتي فيه الوعيد من العذاب بالنار من دخول النار من اللعنة من تبرؤ الله من فاعله إلى غير ذلك، فهذا كبيرة. وأيضا الذنوب التي فيها حدود هذه كبيرة، والصغيرة ما لم يكن فيها ذلك. ولا شك أن الكبائر أعظم من الصغائر، لكن الإصرار على الصغيرة يدل على استناد الإنسان بالأمر، وقد يصير ذلك يعني الاستهانة بالصغيرة قد يصيرها كبيرة بما تفضي إليه، فيوشك الإنسان يترخص في النظر للنساء، في محادثتهن بغير ضوابط، في الخلطة، في كذا، إلى أن يفضي ذلك إلى الزنا. فالصغائر بريد إلى الإيه؟ إلى الكبائر. هذا باعتبار الحكم يا أخواني، هذا باعتبار المؤاخذة، فالمؤاخذة على الكبائر بخلاف المؤاخذة على الصغائر. أما باعتبار المسلك، فينبغي على الإنسان أن يتجنب الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، لا تفرق بين محرم ومكروه، ولا تفرق بين المحرم إذا كان كبيرة أو صغيرة. من جهة المسلك ابتعد إذا سمعت النهي فقف عنده، لا ينبغي تقول هذه صغيرة هذه كبيرة هذه كذا، لا. أما التفصيل هذا من جهة المؤاخذة، أنك إذا أخذت فإن المؤاخذة على الكبائر غير المؤاخذة على الصغائر. في مثلا ذنوب فيها حد أو فيها تعزير، هذا من جهة الأحكام. واحد زنى غير واحد قبل زنى، يبقى فيها الحد قبل، فهذا فيه تعزير. أما من جهة مسلكك فلا ينبغي أن تقتحم الصغائر وأن تقتحم المكروهات، ولكن توقف عند النهي كالأوامر أيضا. فلا ينبغي من جهة المسلك أن تميز بين المستحبات والواجبات، بل ينبغي من جهة المسلك أنك تفعل ما أمرت به من قبل الشرع، ما أمرك به الشارع افعله، سواء كان بقى واجبا أو كان إيه أو كان مستحبا. فاجعل من جهة المسلك النافلة كالفريضة، واجعل من جهة المسلك النفقة كالزكاة الواجب عليك، أو النفقة المستحبة كالنفقة الواجبة من جهة المسلك. أما من جهة الحكم فلا شك أن الواجب يختلف عن المستحب، وأن المحرم يختلف عن المكروه.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النحى. قال: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحى. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد حاء، وأنبأنا محمد بن منصور عن سفيان قال: سمعناه من الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه نحله غلاما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، فقال: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فردته، واللفظ لمحمد. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان يحدثاني عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجع. قال: أخبرنا محمد بن هاشم قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري قال: أخبرنا محمد بن هاشم قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه بشير بن سعد جاء بابنه النعمان فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك نحلت؟ قال: لا. قال: فارجعه. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري أن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن بشير بن سعد أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنعمان بن بشير فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فإن رأيت أن تنفذه أنفذته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك نحلته؟ قال: لا. قال: فردته. قال: أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن النعمان بن بشير أن أباه نحله نحلا، فقالت له أمه: أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما نحلت ابني. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد له. قال: أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا شعبة عن سعد يعني ابن إبراهيم عن عروة عن بشير أنه نحل ابنه غلاما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أكل ولدك نحلته مثل ذا؟ قال: لا. قال: فردد. قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال: حدثنا حبان قال: حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه أن بشيرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، نحلت النعمان نحلة. قال: أعطيت لإخوته؟ قال: لا. قال: فردده.
قال أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا داود عن الشعبي عن النعمان قال انطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا قال كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان قال أخبرنا محمد المثنى عن عبد الوهاب عن قال حدثنا داود عن عامر عن النعمان أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على نحل نحله إياه فقال أكل ولدك نحلت مثل ما نحلت قال لا قال فلا أشهد على شيء أليس يسرك أن يكون إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو حيان عن الشعبي قال حدثني النعمان بن بشير الأنصاري أن أمه ابنة رواحة سألت أباه أن أمه ابنة رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فوهبها له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني على الذي وهبت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى قال حدثنا أبو حيان عن الشعبي عن النعمان قال سألت أمي أبي بعض الموهبة فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ أبي بيدي وأنا غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة طلبت مني بعض الموهبة وقد أعجبها أن أشهدك على ذلك قال يا بشير ألك ابن غير هذا قال نعم قال فوهبت له مثل ما وهبت لهذا قال لا قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن عامر قال أخبرت أن بشير بن سعد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي عمرة بنت رواحة أمرتني أن أتصدق على ابنها نعمان بصدقة وأمرتني أن أشهدك على ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك بنون سواه؟ قال نعم قال فأعطيتهم مثل ما أعطيت لهذا قال لا قال فلا تشهدني على جور قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثني عبد الله بن عتبة بن مسعود حاء وأنبانا محمد بن حاتم قال أنبانا حبان قال أنبانا عبد الله عن زكريا عن الشعبي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تصدقت على ابني بصدقة فاشهد على ابني بصدقة فاشهد فقال هل لك ولد غيره قال نعم قال أعطيتهم كما أعطيته قال لا قال أشهد على جور قال أشهد على جور أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن فطر قال حدثني مسلم بن صبيح قال سمعت النعمان بن بشير يقول ذهب بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده على شيء أعطانيه فقال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. وصف بيده بكفه: أجمع كذا، ألا سويت بينهم؟ قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أنبانا حبان، قال: أنبانا عبد الله عن فطر عن مسلم بن صبيح، قال: سمعت النعمان يقول وهو يخطب: انطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على عطية أعطانيها، فقال: هل لك بنون سواه؟ قال: نعم. قال: سوي بينهم. قال: أخبرنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد عن حالي بن الفضل بن المهلب عن أبيه قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم.
هذا الحديث الجليل العظيم برواية هذه الكثيرة ذكر النسائي رحمه الله تعالى، لأنه حديث في الحقيقة أم في هذا الباب وأصل في هذا الباب، في باب هبة الرجل بعض ولده دون غيرهم. فلما كان هذا الباب بابا مهما، وكان هذا الحديث أصلا في هذا الباب، ذكر رحمه الله تعالى النسائي ذكر روايات هذا الحديث المتعددة ليشمل كل ألفاظ هذا الحديث. وكما قلنا لكم من قبل بأن عندنا أحاديث تعد أصولا في أبواب العلم ولا تنسى، فحديث النعمان هذا أصل في هذا الباب. يجي واحد يريد أن يفضل بعض ولديه على بعض، نقول له: قف عندك حديث النعمان. يبدأ المجوز والمانع يستدل بحديث النعمان، لكن هذا على فقه وفهم وهذا على فقه وفهم. فهذا الحديث يعد أصلا عظيما في هذا الباب، ولهذا فوائده كثيرة جدا. وحاصله أن البشير والد النعمان أراد أن ينحل النعمان نحلة ويعطيه عطية بناء على طلب امرأته، ولكن امرأته توقفت بعد ذلك وقالت: أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستطيع في هذا. فلما ذهب البشير رضي الله عنه ومعه غلامه الولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: طيب أعطيته؟ أقول لولدك أعطيته ماذا؟ قال: لا. قال: ذا فإن الأشهد على جور. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جور، ولم يقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب، لهذا فالحديث مليء بالفوائد في هذا الباب، وهو باب النحل بالضم. فالنحل بضم النون وسكون الحاء المهملة اللي هي العطية والهبة ابتداء من غير عوض، هذا يسمى النحل. فيبقى العطية والهبة ابتداء من غير عوض، هذا يسمى نحلة. نعم، يقال نحله، ينحله من باب فتح نحلا بالضم، والنحلة من باب فتح يعني نحلة، ونحلا بالضم، والنحلة أيضا يقال فيها بالكسر النحلة. نعم، وهي العطية. هذا الحديث في فوائد كثيرة، منها ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى من بيان مشروعية النحل إذا لم يكن هناك ما يمنعه من تفضيل بعض الأولاد على بعض، يعني فيه المشروعية بالضوابط، في مشروعية أن ينحل الإنسان بعض والده ولكن بالضوابط الشرعية اللي عدم التفضيل والتسوية وغير ذلك. فلا بأس الإنسان ينحل بعض والده، لكن بشرطها. أما غير الولد فلك أن تنحله بدون شرط، يعني تعطي لولد جارك أعطيه، تعطي نصف مالك، ثلاثة أربع مالك أعطي لا تسأل. سبحان الله. فإذا أردت أن تعطي بعض ولدك هنا يأتي السؤال وتوضع الضوابط والشروط والقيود. لهذا لا تفرح أحيانا مثلا أبوك لما يرى فيك من بر أو أمك لما ترى فيك من لين ومعاملة حسد. لا تقول يا ابني خذ العشرة ألف ديت خلها لك انت يا ابني ما تأثرش معايا خذ هذه. لا تفرح تقول والله لقد أعطتني أمي برضا منها. لا لا يا أمي ما يصح هذا. أما بري لك فأنا لا أريد عوضه إلا من الله سبحانه وتعالى. أنا ما أريد على ذلك جزاء ولا شكورا، إنما هذا لا يحل لي. تقول لي بأنت تفعل وتفعل وتفعل، يقول لا، إذا صممت فلنقسم هذا على إخواني وأخواتي بالعدل والمعروف. ومن هذا ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث الندب إلى التأليف بين الإخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء. الأب لابد أن ينتبه إلى هذا، أن يعدل بين أبنائه. وبعض العلماء يرى أن العدل هذا واجب حتى في الأمور المعنوية، مش لازم المادية، الأمور المعنوية. يعني يجي أحد أولادك تقول له تعالى تعالى عبد الرحمن اجلس هنا حبيبي اجلس اجلس وتاخذه في حضنك، والثاني روح يا ولد بعيد روح. لا شك أن هذا يربي القسوة ويوقع الشحناء والبغضاء. لكن خذ هذا عن يمين وخذ هذا عن شمال، إلا شيء يسير قد تراه من باب المكافأة أو من باب التربية على أن تعلمه بالسبب. تقول لا لا مش عايزة أنت فلان ارجع أنت تعال أنت عبد الرحمن تعال أنا أنت حبيب أبوك تعال، وهكذا. وتقول له ذلك ثم تبين هذا للآخر، تقول شوف أنا بأخذه لأنه فعل كذا وكذا وسمع كلامي، فأنت إن سمعت كلامي فعلت فيك ما فعلت، وهكذا. فلو شيء يخرج من باب التربية ويعي الأولاد هذا لا بأس، لكن أن يكون هذا أصلا هذا لا يجوز. ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث امتناع الشهادة على ممنوع. إذا كان يشهدك على شيء ليس بصواب، واحد يقول لك تعالى يا حج يا أخي أنا ما أضمن حامل الموت، أنا بكتب لابني هذه الشقة ولا أريد أن إخوانا ينزعونه بعد ذلك، فتعال اشهد على ذلك. ينبغي الكسر، تقول أنت بتكتب هذه لولدك ليه؟ يعني نقدك ثمنها أعطاك ثمنها؟ يقول لا. طيب لماذا؟ يقول والله هذا أنا أحبه أو أنا بار يعني يقوم ببري وأنا أريد أن أكافئه. يقول له لا، أما برك فهذا ينتظر من الله سبحانه وتعالى وينال أجر من الله، لكن لا تخص ولدك هذا. يقول لا، لأننا أعطيت فلانا قطعة أرض هناك وملكته إياها وهذه تساويها، خلاص لا بأس إذا كنت تعطي هذا قطعة أرض وهذا شقة وهما متساويان فأشهد حينئذ. ففيها التوقف في الشهادة والامتناع عنها إذا كانت الشهادة على ممنوع. ومنها أن الإمام الأعظم يجوز أن يتحمل الشهادة، لأن النبي قال إن الأشهد على جور، معناه لو كان عدلا وقسطا لشهد. ففيها أن الإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة. ومنها مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال. إنسان يستفصل إذا كان حاكما أو مفتيا، لا تحكم بالسماع من واحد ولا تفتي أيضا بغير استفصال. إذا كان المسألة تحتاج استفصال، واحد جاي يقول لك دلوقتي أنا طلقت زوجتي، قلت له أنت طالق، تقول له خلاص هي طالق، يقول لك ماذا علي؟ تقول له روح الآن أرجعها طالما أنا في عدتها. وذهب الرجل وأرجع زوجته، قال أنت أرجعت زوجتك؟ قال استفتيت الشيخ فلاني وهو ممن أثق في علمه، قال لي ارجع. وتمر الأيام وبعد 10 سنين قال الرجل هذا للعالم قابله يوم، قال جزاك الله خير يا شيخ، والله سبحان الله جزاك الله خير فتحت بابي مرة ثانية وكنت قد طلقت وكانت الثالثة ومع ذلك جزاك الله خير قلت لي ارجعها. ألا يعني كانت هذه الثالثة؟ أي والله ما تعرف؟ ما أعرف. إذن يا حرام عليك الآن، حرام عليك. الله فكان ينبغي أن تستفصل كله. هذه الطلقة رقم كام؟ الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ الثالثة. إيه بلا تحلك خلاص، الأولى خلاص أرجعها. ومن هنا استنبط العلماء أن الطلاق في الحيض لا يقع، من حديث عبد الله بن عمر لما طلق امرأته. سبحان الله، هذا الحديث يتنازع فيه الفريقان، من يوقع من لا يوقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، فمن أوقع قال شوف معنى ذلك ما حسبت، لأن النبي قال مره فليرجع ورجعته لا تكون إلا بعد الطلاق. والآخرون قال شوف مره فليرجع، فدل هذا على عدم وقوع الطلاق، لأنه لو كان طلاقا لتعين على النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال، لأنه ما ينبغي أن الواحد يقول له رجع زوجتك كده، كان يتعين على النبي الاستفصال على الثالثة، فكان يتعين على النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال. شوف اللفظ نفسها، هؤلاء يستدلون على وقوع الطلاق من خلاله، وهؤلاء يستدلون على عدم وقوع الطلاق. فإذا الأمر إذا كان فيه استفصال لابد أن تستفصل فيه. والراجح، الراجح أن الطلاق في الحيض لا يقع. هو حسب عن نفسه، ما يأتي حسبك، إنما حسب هو. جميع الروايات ليس فيها عن ابن عمر التصريح بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أوقع عليه، وإنما هو حسبها عن نفسه ولعل ذنبه بالتشديد على نفسه. نعم، نفسه الحيض أو في الطهر الذي جمعها فيه. وذكر هذا ابن القيم وذكر هذا شيخ الإسلام إن ما في رواية أن ابن عمر حسبها عليه نفسه، ولا ما كان في خلاف لو النبي صلى الله عليه وسلم حسم الأمر وحسب عليه طلاق ما كان في خلاف. نعم، ولكن هذا من حساب ابن عمر نفسه أو فهم ابن عمر الخاص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهمه هو. لكن في رواية صرح بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب على نفسه كما ذكر ابن القيم ما يوجد هذا، وهذا كلام أيضا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فقد قال ذلك. ومنها أن الإمام كلاما في مصلحة الولد، أن يكون الإمام كلام في مصلحة الولد. ومنها المبادرة إلى قبول الحق من الحاكم أو من المفتي، لأن البشير توقف خلاص امتنع عن هذا. ومنها أيضا الإشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع، لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه، فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه. ومنها ما قاله بعض العلماء أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبا عن بعض الورثة، فله أن يقر هذا وأن يردها. طيب، ومنها أيضا مسألة مشهورة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جواز رجوع الوالد في هبته لولده. لو افترضنا أن الوالد وهب ولده هبة وأقر الورثة وأقر الباقي بهذا، قال يا أبي لا بأس اعطي أخانا ما في مشكلة، فإن أذنوا ما في إشكال من الحق لهم. فرجع الوالد بعد سنة رأى أن ولده جافاه وأنا ولده يعامل معاه سيئا وأنا ولده فتصرف في هذه مثلا تصرفا سيئا، فقال لا هات الأرض ثاني، هات البيت، هات الشقة. فلو ذلك نعم له ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم استثنى الوالد في الرجوع في الهبة، وأما من عدا الوالد لا، من عدا الوالد لا. لو أخ وهب أخاه شيئا ما ينبغي أن يرجع فيه، والعائد في ثيبته كالكلب يقيء ثم عنده يقيء. يعني لو أنا وهبت أخي قلت له أخي تعال خذ شقة من عندي هذه لك وهبتها لك اللي هي لك ولأولادك، بعد سنة زوجة أخي أخطأت في زوجتي ودخل النساء فيما بينهما
فقلت لا، إنما مثلي ومثلك كمثل القائل سم كلبك أكله كما قالها طبعا حشاء أن تكون هذا في الأخ يعني، لا أخرج يلا، لا ليس له ذلك، صارت ملكا له يوما وهبتها أنت له صارت ملكا له، لا ينبغي أن ترجع في ذلك. إلا الوالد يرجع. قال العلماء بقى طيب هل الأم تأخذ حكم الأب؟ يعني لو الأم وهبت أيضا في ذلك؟ أكثر الفقهاء على أن الأم كالأب، على أن الأم كالأب، وبعض العلماء باب إلى أن الأم تختلف عن الأب، وأن نص في الأب فلا يتعدى الأمر النص الوارد. طيب بيت القصيد بقى في الحديث والمستفاد منه الأعظم مسألة، وهي هل يجوز للرجل أن يفضل بعض أولادي على بعض لمصلحة مثلا أم لا؟ وهل التسوية بين الأولاد في العطية واجبة أم لا؟ لأن المسألة خلافية، اختلف العلم في ذلك، فذهب طائفة إلى وجوب التسوية بين الأولاد، وبه صرح البخاري رحمه الله تعالى، وهو قول طاووس والثوري وأحمد وإسحاق، وأيضا قال به بعض المالكية، وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة وليست واجبة، فإن فضل بعضا صح وكره، يعني صح مع الكراهة، واستحب له أن يبادر وأن يرجع إلى التسوية، لكن تصح لو فضل بعض الأولاد على بعض. فحمل الأمر هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على النهي، والنهي على التنزيه، انتبهوا. يبقى الجمهور حمل الأمر بالتسوية على الندب، وحمل النهي على الإيه؟ على التنزيه، بينما القول الأول حمل الأمر على الوجوب والنهي على التحريم. ثم اختلفوا في صفة التسوية، اختلفوا في صفة التسوية، حتى لو أنا أردت أن أعدل في التسوية وعندي ذكور وإناث ما صفتها؟ فقال محمد بن حسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث. طب حجتهم في ذلك، احتجوا بأنه حظها من ذلك المال لو أبقاه الوارث في يدي حتى مات، إن ده حظ، بأن ده حظها لو إيه؟ لو مات الواهب، فيبقى هذا أيضا حظها مع حياته. وقال غيرنا فرق بين الذكر والأنثى، بعضهم قال لا فرق بين الذكر والأنثى، وأخذوا بلفظ الإيه؟ التسوية، لكن لفظ التسوية يدل عليه أيضا لفظ العدل، والعدل والتسوية لما لم يرد في ذلك النص المباشر فنقول يكون مرجع ذلك إلى القسمة التي رضي الله سبحانه وتعالى بعد موت الواهب، بعد موت المورث الأب أو الأم، بعد الموت فرضي الله عز وجل بعد الموت، فيكون أولى بالاتباع في حال الحياة، وهذا القول هو الأقرب، وهذا القول هو الأقرب. وأما المسألة الأولى وهي هل التسوية تجب أو تستحب، وما ذهب إليه الجمهور من الاستحباب، وما ذهب إليه المحققون من أهل العلم الذين ذكرناهم من الوجوب، فقد استدل كل واحد منهم بأدلة، والراجح من هذا كله أن التسوية واجبة، أن التسوية واجبة. وما قاله الجمهور مثلا من أن هذا قد يكون لمعنى مثلا معين، وهو البر، أو مثلا ضعف الولد أو مرضه أو حاجته أو فقر أو غير ذلك، مردود عليه. نقول أما من جهة البر فإن البر لا يكافئ عليه الإنسان
إعطاء جزء من التركة. ومعلوم أن الأولاد أصلا يتفاوتون في مسألة البر، فالبر إنما يأخذ الولد أجره من الله سبحانه وتعالى فيه. وأما مسألة أن يكون بعض الأولاد فقيرا أو بعض الأولاد مثلا مريضا لا يقوى على تحصيل نفقة لنفسه أو كذا، فإننا نقول الأب يجب عليه أن ينفق على الولد إذا وقع في عوز وفقر وفي حاجة، ولا يحتاج هذا إلى أن يخصه. يعني أنا لو لدي ولد فقير الآن مقعد وما يستطيع كسب وعنده زوجة وحصل له حادث وعنده زوجة وأولاد ولا يقوى على نفقة، أنا يجب عليه أن أنفق. ما يأتيني واحد يطالب بالإيه؟ يطالب بالعدل بينه وبين أولاده بعضه بعض. ولهذا احنا فرقنا لكم تفريقا مهما جدا، ووضعنا لكم ضابطا حساسا جدا في التعامل مع الأولاد من هذا الوجه، هو التعامل بالماديات وكذا. قلنا لكم عندنا أمران، عندنا نفقة وتملك، عندنا نفقة وتملك. فما كان على وجه النفقة، ما كان على وجه النفقة فهذا لا يلزم الإنسان بالتسوية بين أولاده. الولد ده أنا زوجت لأنه ما عنده، فزوجته مثلا واحتاج في زواجي مثلا إلى أن يأخذ 50,000، والولد الثاني أنا زوجته واحتاج في زواجي إلى 70,000، ما في بأس، أنا زوج هذا وزوج هذا، هذا يأخذ 50 وهذا يأخذ 70، الولد هذا بيأكل أكثر من هذا، الولد هذا بيلبس أكثر من هذا، الولد هذا في المدرسة في كلية الطب والثاني في دبلوم تجارة، فلا شك أن يقع تفاوت في النفقة. فما كان من قبيل النفقة فلا يلزم سن بتسوية. أما ما كان من قبيل التملك بقى، أنك أنت تملك الولد فتعطي هذا شقة يتزوج فيها والثاني تقول له لا أنت موظف أو كذا اطلع اسكن بر، ما عندي شقة اطلع اسكن بر، وإنما هذا يملك، لا يجوز. لكن لو كان من قبيل النفقة ان ده فكره مؤقتا لأنه غير قادر على ان يدفع أجرة السكنة، إنما ده قادر فلا بأس، لكن تقول أكتب هذه الشقة لهذا ولا أكتب لك، لا هذا لا يجوز. فما كان من قبيل التملك فلا يجوز إلا التسوية، وللذكر مثل حظ الأنثيين. وما كان من قبيل النفقة فيجوز تفضيل البعض على البعض من قبيل النفقة على حسب الحاجة، لأن مناط النفقة الحاجة إنما التملك لا. نعم، هذا خلاصة ما كان في هذا الحديث من فوائد، وحديث جليل جدا في هذا الباب. كما قلنا هناك حديث لا تنسى من السنة لأنها تعد تقعيدا عظيما في أبواب مختلفة. هل يجوز توزيع الميراث قبل الممات؟ لا، ما يجوز توزيع الميراث، لأن الشرط الأول في الميراث تحقق موت المورث حقيقة أو حكما، لازم تحقق الأول. يبقى رقم واحد في الميراث في مسألة الميراث إنه هذا مات، لكن يجوز أن يهب الرجل ماله لولده في حياته، فما تكونش ميراثا، تكون ايه؟ هبة، ان يهب لأولاده. والفارق طبعا بين الميراث والهبة كثير جدا، في فوارق منها مثلا ان لو اعطاه على وجه الهبة ثم مات انه هذا يرثه ابنائه عنه يأخذوا أولاده، لكن لو اعطاهم على وجه الميراث ومات الولد في حياة أبيه ماله شيء، ليس له شيء لأولاده يعني، وإن كان القانون يعطيهم. وبعض العلماء رأى الوصية الواجبة، لكن الراجح أن ماله شيء إلا إذا تنازل إخوانه له. لكن لو هبة، ولهذا بعض الأجداد مثلا يجي يقول والله أنا ابن مات في حياتي، فطبعا الأولاد دول يطلع لهم وصية واجبة، ويترك الأمر من أجل وصية واجبة، هذا لا يجوز أن يأخذ بالوصية الواجبة. لكن نقول إذا أردت أن تعطي أنت الآن بعض أولادك تعطي أبناء ولدك أعطيهم الآن، أو أوصي لهم بالثلث، أنت أوصي قل إذا أنا مت فأعطوا أولاد ابني الثلث مثلا أو أقل من الثلث، ولا يجوز أكثر من الثلث. لو على وجه الوصية فلا يجوز أن توصي أكثر من الثلث، لكن لو على وجه الهبة يجوز أن يعطي أبناء ولده كل المال. شوف الحالات، لو يفقه الناس، شوف طارة يجوز أن يعطي أبناء ولده كل المال، وطارة لا يجوز أن يعطي أبناء ولده إلا الثلث، وطارة لا يأخذ أولاد ولده أي شيء. أما إن كان على وجه الهبة في حياته يعطيهم كل شيء، يقول أنا كل حاجة بكتبها لأولاد ابني جائز لأنهم غير ورثة، ويجوز لغير الوارث أن تعطيها كل شيء. الشيء الثاني، لهم أن يأخذ الثلث إذا كان على وجه وصية، إذا قال أنا مت، إذا أنا مت فأعطوهم الثلث فنعم. الوجه الثالث لا يأخذون، إذا مات الجد ولم يهب ولم يوصي فليس لهم شيء في التالي. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وأعلم، صلى الله عليه وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم.